بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا أيها الإخوة والأخوات في سورة الحجر إلى الآية 48 49 50 وما بعدها. من كانت عنده نسخة شريفة من القرآن افتحوا رجاء سورة الحجر الآية 48 49 50 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة هذه الآية 48 كان المفروض البارحة نقراها، البارحة حقيقة الوقت انتهى بنا ولذلك أجلناها إلى هذه الليلة، وهي في صفة الجنة، نعم الجنة. عدد الله سبحانه وتعالى نعم الجنة 6 7 8 نعم، منها النعم اللي ذكرناها البارحة إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، هاي نعمتين، جنات نعمة عيون نعمة، ادخلوها بسلام، سلام نعمة، آمنين نعمة، هذه 4. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هاي 5، إخوانا على سرر متقابلين، هذه يعتبرها 6 7. بقيت هذه النعم التي نذكرها الليلة، لا يمسهم فيها نصب. شنو النصب؟ النصب هو التعب. أهل الجنة ما يتعبون، لماذا؟ الدنيا هذه كلها تعب، تعب كلها الحياة، ولكن في الجنة ماكو تعب. في بعض الآيات يقول لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب. تعب معناه كل واحد يعرف معنى التعب. أنت لما تعمل عمل مجهد تحس بالتعب، إيديك تتعب، جسمك يتعب، قلبك يتعب، على أثر بذل الجهود. ولكن أكو مسألة، أحياناً إحنا الشياب نتعب قبل الشباب، وشكل. أنا من الناس لما أمشي فد 20 خطوة أحس بالتعب، بينما أكو شباب يمشي 200-500 خطوة ما يتعب. في الجنة شكو، الجنة ما بين الشياب والشباب أن الله تعالى يعطي لأهل الجنة كلهم قوة الشباب وأكثر من الشباب، ولذلك ما يتعبون. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أهل الجنة ما يحتاجون إلى أن يتعبوا نفسهم. مثلا إحنا على سبيل المثال نريد نحصل على الأكل، نزرع، والزرع أيضا بحاجة إلى مراعاة، سقي وحرث الأرض وجيب وودي وحمل وكذا، روح للسوق شيل الحمل بيدك. إذن هاي الأعمال كلها متعبة. بالجنة ما أقوى السوالف، لا زرع، يعني الله زارع، بعد أنت ما تحتاج تزرع، كل شيء تشوفه قدامك، كل ما تشتهي موجود قدامك، بعد ما تتعب مد إيدك وأكل، ولذلك ماكو تعب. لا لأنك ضعيف مثل ما إحنا الشياب، ولا لأنك تحتاج إلى تبذل طاقة، ما تحتاج تبذل طاقة. إحنا بالدنيا لأجل أن نحصل على مقاصدنا نحتاج إلى مشي، نحتاج إلى سيارة، نحتاج إلى دابة، نحتاج إلى أن نركض، نحتاج إلى أن نعمل، بهذا السبب نتعب. في الجنة كل هذه الحاجات الله قاضيها إليك، كل شيء فيها ما تشتهيه الأنفس. تشتهي نفسك أكل شرب، كل ما تشتهيه حاضر محضر مثل البرق قدامك، إذن ليش تتعب؟ لا يمسهم فيها نصب. في آية أخرى يقول لغوب. أنتوا شايفين عادة الإنسان يتعب، خاصة جدك إحنا الشياب، لما تعين وجهه تشوفه تعبان، لونه يتغير، نفسه يضيق، ها ما يقدر يحكي، هاي الحالة يسموها اللغوب. اللغوب هي آثار التعب. التعب شيء، فاهمين شلون؟ التعب شيء وآثار التعب شيء آخر. التعب هو النصب في القرآن، لا يمسهم فيها نصب، واللغوب هي آثار التعب. آثار التعب الله يسميها لغوب. إذن في الجنة لا تعب ولا لغوب، لا نصب ولا لغوب. زين، يقول تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. بعدين أكو فد لطيفة في قوله تعالى يمسهم. أحيانا التعب يستولي على فد واحد، خاصة إذا قلبه ضعيف سوي عملية، التعب يظل ساعات أيام أيام، يظل صدره يضيق، نفسه يضيق، التعب مستولي عليه. أحيانا لا، شاب أيضا يمسه التعب، يعني كم دقيقة، هذا اللي يظل وياه كم دقيقة يسمم يمسه التعب، يمسه يعني ما يظل يعني يتركز فيه التعب. الله سبحانه وتعالى يقول أهل الجنة لا يمسهم حتى التعب اللي أحيانا يصل للشباب هم يوصل، لا تعب الشباب، لا تعب الشياب، لا تعب الضعفاء، ولا تعب الأقوياء. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وهذا معناه واضح بعد، ما حد يطلعهم من الجنة، ما حد يقول لك بابا بعد المدة مالتك انتهت اطلع بعد. لأي غرض من الأغراض ما يطلعوهم، مو بس ما يطلعوهم، هم ما يشتهون أن يطلعون. الله يقول في آية أخرى لا يبغون عنها حولا. تعرف شنو لا يبغون عنها حولا؟ يعني ما يطلبون يتحولون من الجنة، لأن المكان خوش مكان. أنت إذا مثلا عشت في بيت حلو قصر، قصر مهما كان هذا القصر جميل، تقعد بي 10 سنين 20 سنة 50 سنة تالية تمله، تريد واحد أحلى منه مو هالشكل؟ 50 سنة تقعد في البيت ما تمله. لكن قصور الجنة الله دائما يحسنها ويطورها، كل يوم الصبح تقعد ولو نوم ماكو، ما تحتاج إلى النوم بالجنة، كل يوم كل حين تشوف تحسينات جديدة، تزيينات جديدة، تطويرات جديدة، لذلك ما يعجبك تطلع. وما هم منها بمخرجين، لا يطلعوك برا، ولا أنت تطلع أن ترغب، لا يبغون عنها حولا. فاسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. إذا إن شاء الله دخلنا الجنة بعد باقين هناك خالدين، هم فيها خالدون، هاي الكلمة بعد واضحة، خالدون خالدون يعني ما عندهم طلعة، ثم خلص انتهينا من هذا. الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه، يقول عز وجل خطابا لرسول الله: نبئ عبادي، نبئهم يعني خبرهم. الله يقول للنبي: خبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا من جانب المغفرة والرحمة. ولكن أولا كلمة غفور، خلي شوية نعرف لغة العربية. الله سبحانه وتعالى مرة يسمي نفسه غافر، غافر الذنب. هنا في هذه أكو سورة بالقرآن، سورة غافر، إذا تشوفوا سورة اسمها سورة غافر، غافر الذنب، قابل التوب. لكن هل آية ما تجيب اسم غافر، تقول غفور؟ شنو الفرق بين الغافر والغفور؟ الغافر معناته اللي يغفر، هو غافر ولو مرة واحدة. إذا واحد سواء الله أو غيره مرة واحدة إذا غفر فهو يسمى شنو؟ غافر. لكن صفة الغفور علي وعليك ما تنطبق. الغفور يعني كثير المغفرة. أنا وأنت ما نصير كثيرين المغفرة. إحنا لؤماء، إحنا وين مغفرتنا ويا مغفرة الله؟ إي نعم. فالله هم غافر وهم غفور. شنو معنى المغفرة وشنو معنى الغفور؟ يعني لما تقول اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لي ولوالدي، اغفر ما معنى اغفر باللغة؟ اغفر بمعنى أستر، ستر الذنوب. الله سبحانه وتعالى مرتان، هذين النقاط لا تنسوها، هذين نقاط مهمة. مرة الذنب الله يمحيه محوا، ومرة ما يمحي، يغفره. يغفره يعني يخلي عليه شنو؟ ستر، يغطي غطاء. فالمغفرة بمعنى ستر الذنوب. ولكن في بعض الناس الله سبحانه وتعالى فوق المغفرة يمحي ذنوبهم. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هسه هذا في منو الله يغفر له ومنو يبدل، هذا في وقت آخر إن شاء الله. إذن بالنسبة إلى ذنوبنا إحنا المذنبين، الله سبحانه وتعالى مرة يكفر السيئات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات شيء، غفران الذنوب شيء، محو الذنوب شيء آخر. زين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الرحيم شنو معناه؟ أيضا أقول لك، نرد نرجع إلى نفس الترتيب، أقول راحم وأقول رحيم. الراحم اسم فاعل، الرحيم صفة مبالغة. راحم اللي يرحم ولو مرة واحدة، حتى أنت أحدنا إذا رحم صدرت منه الرحمة فهو راحم، ولكن الرحيم لا، الرحيم بس الله رحيم، أنا وأنت ما نصير رحيم، لا، الرحيم كثير الرحمة، الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء، أنا وأنت هالشكل رحمتنا وسعت كل شيء. تقول في دعاء كميد: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ورحمتي، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فالرحيم لا يقال إلا لمن وسعت رحمته كل شيء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني كثير الرحمة. كثير الرحمة يعني شكد الله الشم مثلا بقد الجبال؟ لا والله، رحمة الله أوسع من الجبال. بقد البحار؟ لا والله، أوسع من البحار. رحمة الله بحجم السماوات؟ لا والله، أوسع من السماوات، أوسع. فمن كانت رحمته أوسع من الجبال والبحار والسماوات والأراضين، هذا يقال له رحيم. وأنت لما كل يوم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف شو تقول؟ أنت كل يوم كم مرة تنطق بهاتين الكلمتين؟ بسم الله، اللي الله وصف نفسه بالرحمة مرتين، مو بس مرتين، معنيين، معنى الرحمن غير الرحيم. نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، الغفور الذي يكثر ستر الذنوب، ذنوبنا يسترها، والرحيم كثير الرحمة. هذا جانب الرحمة الإلهية. لكن بالنسبة للطغاة، بالنسبة للمشركين، بالنسبة للجبابرة، الآية وراها: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك ليش جاب هاي الآية وراء؟ يقول لك حتى أنت المؤمن فقط وفقط لا تعتمد على رحمة الله، تقول أنا أذنب، أنا كذا أفعل وأترك، تليها الله يخبر لي. لا لا، دائما وأبدا لازم المؤمن ما يكمل إيمانه إلا إذا كان خوفه من عذاب الله ورجاؤه في رحمة الله متعادل، تعادل الخوف فيهم والرجاء كما يقول الشاعر: فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول إن في قلب هذا الحديث، احفظوه لا تنسوه حبيبي، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إن في قلب المؤمن نورين، نور خيفة ونور رجاء، يعني يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله. إن في قلب المؤمن نورين، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا، لأن إذا غلب الرجاء معناته يظل يعصي رجاء في رحمة الله، وإذا غلب الخوف معناته يأيس من رحمة الله، والله ما يريد يأيس عباده من رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، حتى لو مذنب، حتى لو مجرم، حتى لو عاصي. نعم، الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. نعم، دائما حبيبي، دائما انت هالنقطتين خليه ببالك، عند الطاعة وعند المعصية، نعوذ بالله، دائما اذكر رحمة الله واذكر عذاب الله، دائما اذكر الجنة واذكر النار، اذكر الثواب واذكر العقاب. نعم ما دام وصلنا لهنا خلي أقول لك، في حالة واحدة يجوز لك أن تتغلب الرجاء على الخوف، حالة واحدة وهي حالة حضور الموت. إذا حضر ملك الموت ذاك الوقت قوي رجاءك، رجاءك في رحمة الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن. إذا عند الموت حسنت ظنك بالله وقلت الله رح يرحمني، الله ما يخيبك ما يغير ظنك. ولكن ما دام الموت ما جاي، إحنا في حالة طبيعية، خوفنا ورجاؤنا لازم يكونون درجة واحدة. لما تخليهم بالميزان لا يزداد هذا على ذاك ولو مثقال نصف مثقال. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إجوه ضيوف، ملائكة هم مو ضيوف لكن إجوا بشكل الضيوف، لذلك الله سباهم ضيف إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام صار عمره حوالي 93 سنة أو أكثر، ابن 90، يلا الله رزقه ولد اسمه إسماعيل، بس أمه كانت شابة يعني، هاجر ما كانت عجوز، الله رزقه إسماعيل الذي هو الذبيح المعروف بعد، الله ودى إلى مكة، في مكة على كل حال. هذا الولد إسماعيل الله في سورة الصافات يسميه بغلام حليم، حليم بالحي، إلى أن بقى بعد ما عنده ولد غير إسماعيل، إلى أن صار عمره 111-112 سنة إبراهيم، ومرته سارة الأولية عجوز، هو شايب. هالمرة الله سبحانه وتعالى أكرمه بولد ثاني وبشره، طريق البشارة الله بعث هذول الملائكة، قيل عددهم 3 وقيل 5 وقيل 8. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في منزله في القدس أو في مدينة الخليلة، لأن يسموها اليهود يسموها حبرون، وإذا شاف ضيوف إجاو سلموا عليه فقالوا سلاما، هو مرد السلام لكن ما عرفوا، فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني ما عرفهم، بس شافهم شباب مردا جردا حلوين جدا في غاية الجمال في غاية الحسن والبهاء، تعجب منو ذولا. فورا إبراهيم كان يحب الضيوف، راح وصى أهله ذبح له عجل، والعجل لأن كان عنده غنم وبقر، ذبحوا العجل خلوه بالتنور أو خلوه بالكذا، صار حنيذ يعني مشوي، حنيذ بمعنى المشوي، شوى العجل على النار جابه خلاه قدامهم. وصولا الضيف ولما يجي من الدرب جوعان لا تم يقدموا لأكل، شاف ما مدوا ايديهم خاف منهم، خاف لماذا؟ قال ربما هذول جايين عندهم نية سوء، عادة اللي يجي يقتحم البيت وعنده نية مزينة ما يأكل ما يأكل، فمن هذه الجهة خاف. الآن انتبه، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، وجلون خائفين. وسبب مثل ما قلت لك التفصيل في باقي السور، سورة الصافات سورة هود يذكر شنو سبب الوجل، ماله الوجل أنهم ما مدوا يديهم على الأكل ما أكلوا، قال ربما هؤلاء لهم نية سوء. فهؤلاء قالوا لا توجل، يعني لا تخاف لا تخاف. الله سبحانه وتعالى ذكر الخوف في القرآن بخمس لغات. مر هذه الآية لي الوجل، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مرة ذكر بمعنى الخشية، ذلك لمن خشي ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. مرة ذكرها بلفظ الخوف، يخافون ربهم، يخافون سؤال. مرة بمعنى الرهبة، وهم لربهم يرهبون. مرة على كل حال خمس مرات، رهبة وهيبة ووجل وخوف وخشية هنا. وطبعا إذا إحنا نريد ندخل في يعني أسرار اللغة، ليش مكان يذكر الخشية ومكان يذكر الخوف ومكان يذكر الوجل؟ هذا يطول من المقام، أنتم هم راح تضجون، لأنه إحنا الآن ما نريد نتعمق باللغة، الآن نريد نفهم ظاهر الآية الكريمة. قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل لا تخاف، إحنا جايين نبشرك. عندنا شغلتين، الشغلة الأولى بشارة، الشغلة الثانية نريد نعذب قوم لوط. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قلنا أنه بالنسبة إلى إسماعيل الله شي يسمي حليم بالحي، بالنسبة إلى إسحاق الله يسمي عليم، وفرق واضح بين العليم والحليم. حليم عنده حلم والعليم عنده علم. وهذا أيضا له تفصيل، لماذا وصف الله إسماعيل بالحليم ووصف إسحاق بالعليم؟ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني بعد ما جاوزت 100 110 111 هسانا بعد منين؟ أولا في مكان آخر يقول وامرأتي عاقر، زوجتي سارة يوم اللي كانت شابة ما جابت ولا حبلت، الآن اللي صارت عجوز، هذا بالنسبة لزوجتي، وأنا بعد ما بي قوة. ذاك اليوم هم يظهر منها الحبابي ما أقول يطونها يستعملوها أي. فقالوا أبشرتموني على أن مسني الكبر، أنا رجال كبير بعد، عادتان اللي صار ابن 100 وابن 90 بعد ما يجي منه شغل. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ شون بشارة هذه؟ قالوا بشرناك بالحق، يعني ما دل مازحك ممزاح، حقيقة يعني مسألة جدية، الله سبحانه وتعالى بالحق والحقيقة، إحنا بأمر الله، الله أمرنا أن نجي نبشرك. بعدين يا إبراهيم ألا تعلم أن الله قادر؟ قادر. إذا شايب، إذا شباب، آدم عليه السلام الله خلقه بغير أب ولا أم، مو حسب قدرة الله. عيسى عليه السلام الله خلقه بأم بغير أب. إذن لا تقنط من رحمة الله. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط من رحمة الله من الذنوب الكبائر، تدري؟ إياك وإياك أن تقنط من رحمة الله. نعم. وإذا أردنا أن ندخل هذا الباب أيضا، هذا باب طويل وعريض، دخلنا في مداخل طويلة. القنوط من رحمة الله، مثلا حميد بن قحطبة كان معاصر الإمام الرضا عليه السلام، وكان والي على خراسان في زمن هارون. هذا دخل عليه صديق، شاف شهر رمضان بعد يأكل ويشرب، مدوا له سفرة قام يأكل. فقال له الضيف الأمير مسافر، قال له مريض، قال له، قال إيش معنى شهر رمضان الناس كلها صايمين وأنت تأكل؟ قال له أحكي لك قصة، أنا عملت عملا لا ينفعني بعده صوم ولا صلاة. أيذكر العلامة المجلسي في البحار، قال شنو عملك؟ اختصار، اختصر لك، يقول أنا ليلة واحدة بأمر هارون ذبحت 60 علوي من ذرية علي وفاطمة، ذبحتهم ذبح من ذرية علي وفاطمة، بعد إلما نصوم إلما نصلي. بعد ذلك بمدة هذا الخبر وصل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام علق قال يأسه من رحمة الله أشد عليه من ذبحه 60. لا تأيس من رحمة الله، قالوا له فلا تكن من القانطين. طبعا اللي يحكي هذا الحكي مع إبراهيم مو إنسان عادي ولا إنسان، هذا ملك جبرائيل، جبرائيل ده يقول له، يقول له فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من يعني أنا مو قانط، لا رحمة الله أدري بها، الآن تكلمنا من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. زين، الخبر الأول وهي البشارة افتهم، بعدين في سورة أخرى الله يقول وامرأته قائمة، يعني مرت إبراهيم وهي سارة مع ما كانت عجوز وعاقر، كانت واقفة وسمعت كلام الملائكة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، هي هم تعجبت، قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني مو بس تكلموا مع إبراهيم، مع زوجته أيضا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. على كل حال بالفعل حملت مع ما كانت عجوز، بعد ما يقول الآيات ما تقول رواياتها، ما أنا بالرغم من مطالعتي كثير من التفاسير ما شفت أن الله ردها شابة مثل ما سوى بزليخة، زليخة بعد ما كبرت الله رجعها شابة وأخذها يوسف. أما سارة هل ردها الله شابة أو حملت وهي عجوز؟ في الروايات في الآيات أنا ما وجدت شيئا، إذا أنتم عندكم معلومات بهذا الخصوص خبروني. ولدت، حملت وولدت. زين، إبراهيم قال هذا خبر الأول افتهمنا، خبركم الثاني شنو؟ الخبر الثاني سميه خطبا لأنه افتهم خبر مزين، الخبر المزين يعني خطب يعني بلية. قال فما خطبكم أيها المرسلون، ها هسا سماهم شنو؟ سماهم مرسلون. ليش سماهم مرسلون؟ يعني هم قالوا له، قالوا له احنا مرسلين، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. زين، قال فما خطبكم، يعني الخبر الثاني ماكم وهو الخبر المزين شنو هو؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القوم المجرمين من هم؟ قوم لوط عليه السلام اللي كانوا يعملون الفاحشة، نعوذ بالله، هذا العمل اللي أشد من الزنا. الله نستجير بالله. ولذلك ورد في الحديث أنه كل واحد من هذه الأمة، نعوذ بالله، أمة الإسلامية يمارس هذا العمل، الله سبحانه وتعالى يحشره مع قوم لوط ويرجمه في قبره كما رجم قوم لوط، أرسل عليهم حجارة من طين. عندما يموت الإنسان اللاطي، عندما يموت في قبره الله يودي له ملائكة يرجمون، نعوذ بالله، في قبره. وبعدين بعد دفنه إذا فتشوا القبر يشوفون الجناز تباهية. الجناز تباهية وين رايحة؟ رايحة مع قوم لوط في مدينة سدوم، هي هاي البحر الميت اللي الآن إذا دارشين خريطة ما بين الأردن وما بين ما يسمى فلسطين المغصوبة، هي هاي البحر، بحر الميت، كانت مدينة، مدينة فيها 4 ملايين نسمة، لكنهم نعوذ بالله كانوا يفعلون هذا الفعل القبيح. والسبب في ذلك ممكن هاي القصة الليلة ما أقدر أتممها، لكن شوية ندخل في بعض القصة وتمام القصة إن شاء الله غدا. سئل الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام وأحد الأئمة أنه ليش الله سبحانه وتعالى ابتلي قوم لوط بهذه البلية، لماذا ابتلي بهذه البلية؟ قال هذول مدنهم كانت تقع ما بين المسافرين، ما بين الشام وما بين مصر، المسافرين ذاك اليوم فنادق ماكو، من يجون المسافرين ينزلون في بيوت هؤلاء، الشيطان اجاهم لعنه الله، قال شنو انتم هذول عندكم مال بلاش، هذول يجون ياكلون يشربون عندكم على شنو؟ قالوا احنا ناس بعد عادتنا نحب الضيوف. قال لا، هذول التجار عندهم فلوس، فلوسهم ازيد منكم، لا تطوهم طريق. قالوا ما يصير بعد، احنا الباب مفتوح وعندنا كل واحد مضيف. قال انا اعلمكم طريقا حتى تقطعون ارجلهم. قالوا كيف؟ نعوذ بالله. هو اولا تبرع بثواب موته، فعلوا به فوجدوا في ذلك لذة. قال اذا اجوكم الضيوف افعلوا بهم. نعوذ بالله، مشت هذه العادة القبيحة واحد من الآخر حتى اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، نعوذ بالله. وهذه هي فعل الفاحشة اللي الله سبحانه وتعالى ذمها في القرآن وعلى ألسن الأنبياء. يقول عز وجل، الله يسميهم مجرمين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. آل لوط إيش قد كانوا ما أدري، إحنا في الأخبار نشوف أن لوط كان عنده بنتين، بعد إيش قد عنده؟ الله سبحانه وتعالى لما نزل العذاب على قوم لوط، آل لوط يعني بناته قطعا، إذا غير بناتهم عنده من العائلة الله نجاهم، لكن مرت لوط زوجته كانت كافرة، هذه خلوها نائمة لأن بالليل طلعوا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يقول قطع من الليل مثل كأنما الليل يصونه قطعة قطعة، قطعة من الليل آخر الليل جبرائيل والملائكة قالوا له اطلع برا، وهذه ظلت نائمة مشبوبة. وذاك اليوم حسب الظاهر في شريعة لوط أو في شريعة إبراهيم كان يجوز للنبي أو حتى غير المؤمنين أن يتزوجوا بالكافرات. لوط عليه السلام نبي معصوم، زوجته كافرة، كما في قضية نوح، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. القصة طويلة لكن ذكرنا شوية منها الليلة والبقية بكرة غدا إن شاء الله. يقول عز وجل إلا آل لوط، يعني آل لوط ما راح نعذبهم، إنا لمنجوهم يعني الملائكة بأمر الله ينجون لوطا وآله من العذاب أجمعين إلا امرأته، لأن مرت كافرة، إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين، غابرين، غبر يعني باقي، يعني تبقى انت واهلك اطلعوا برا، خلي مرتك تبقى. غابرين من الباقين، يعني اقصد من الباقين بالبيت حتى الله يريد يعذبها مع قوم لوط. الا امراته قدرناها انها لمن الغابرين، فلما جاءها هاي، فلما جاء آل لوط يحتاج الى كلام، نترك هذا ان شاء الله الى الليله القادمه، ونتعرض الى احداث هذه الايام، هذه الليله الرابعه من شهر صفر. آل رسول الله، آل الحسين، الرؤوس الطاهرة، بنات رسول الله يقضونها في الشام. أما دخولهم للشام فقد ذكرنا كيف دخلوا، وأما سألوا زين العابدين عليه السلام، قالوا له يا ابن رسول الله، أي مدينة، أي منطقة أشد عليكم من كل هاي السفرة؟ فقال عليه السلام: الشام بلدة، وأية بلدة، يسب فيها أبي ويشتم فيها جدي. هذول أولا أول ما جابوهم الله أكبر، والله ما أدري، أنا أخجل من الإمام زين العابدين، أخجل من الحسين، شكول، بس التواريخ ذاكرين. أوقفوهم مثل ما يوقفون السبايا على باب بابل، قصر الإمارة أو ملك كذا. الآن المسجد الأموي تشوفونه بالشام، سوق الحميدية، كان هناك فدكشة فمكان يوقفون السبايا، اللي يريد يشتري له عبد أو وصيفة يجي يتنقى ويشتري. بنات رسول الله وقفوهم هنا فد مدة. الله أكبر، سيدي أبا عبد الله، إيش سووا بأهلك؟ ماذا صنعوا ببنات رسول الله؟ بعد ذلك أمر، هذا كله بأمر يزيد، يريد يدل على رسول الله، يريد ينتقم من رسول الله. بعدين أمر بهم أدخلوا، لكن خلي أقول لك كلام الإمام زين العابدين نفسه يقول سلام الله عليه: ولما أرادوا الورود بنا على يزيد بالشام أتونا بحبال وربقونا مثل الأغنام. هذا نص كلام زين العابدين: وكان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب. هاي جملة. الجملة الثانية: وكلما قصرنا، اسمع، ما يقول قصرنا، قصرنا، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. الرجال ولو زين العابدين، الكبار كانوا يركضون، لكن الأطفال ما يقدرون يلحقون الكبار، يضربوهم. وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، فأدخلونا مجلس ابن يزيد لعنه الله. يقول وقفنا بين يديه، ما يسمح لنا بالجلوس، ظلينا واقفين. وكان الغل في عنق زين العابدين، الغل حديدة كبيرة تجمع ما بين الرقبة واليدين. الإمام زين العابدين يقول: لما دخلت على يزيد قلت له: يا يزيد، أتأذن لي بالكلام؟ الله أكبر. فقال اللعين: قل ولا تقل هجرة، قل ولا تقل هجرة، يعني أنت تحكي كلام باطل. فقال زين العابدين: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يتكلم بالهجر، ولكن أقول لك يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصفة؟ يقول يزيد لعنه الله شوية، ما أدري، خجل هو، حي ما يستحي. فأمر بالحبال فقطعت، وأمر بفك الغل، جابوا مبرد قاموا يقصون الحديد بالمبرد، والله اللي يعلم إلى أن قصوا الحديد وشالوا من عنق الإمام ويدي الإمام إيش كثر هاي الجراحات سالت دما. وأمر بقطع الحبال، وأمر بالغلز عن زين العابدين، وأجلس النساء خلفه، خلاهم النساء قعدا وراء، ووضع رأس الحسين بين يديه وبيده قضيب خيزران. هل يلا ما عندي مجال أقرأ لكم خطبة زين العابدين ولا خطبة زينب، إن شاء الله ليلة أخرى، ولكن ظل يخاطب الرأس ويقول: كنت يا حسين كنت تقول تفتخر علي وتقول جدي خير من جدك وأبي خير من أبيك وأمي خير من أمك، فانظر الآن لمن الغلب، أينا خير من صاحبه؟ شبت الساء. ثم أخذ قضيب خيزرانه وجعل يضرب على ثنايا أبي عبد الله وحسيناه ومصيبتاه. أذكر هاي المصيبة وأختم كلامي. يقول الشيخ عباس القمي رحمه الله في كتاب النفس المهموم، في كتاب منتهى الآمال، إذا عندك راجع وشوف، يقول: كان يزيد يضع رأس أبي، زين العابدين يقول، رأس أبي بين يديه ويشرب عليه الخمر، فإذا بقيت في الكأس بقية صبها على رأس أبي، وبينه هو كذلك، وإذا بشفتي الحسين